بقلبك وتقيمها بحدودها وحقوقها. من رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى، الإمام التقي النقي، وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى، الصديق الشهيد، صلاة كثيرة تامة، ذاكية متواصلة متواترة مترادفة، كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
الزعفران والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، وتحية طيبة لكم أعزائنا المستمعين أينما كنتم. الزعفران نبات بصلي عطري من فصيلة السوسنيات، والأسدية في الزعفران تنزع من الزهور المتفتحة وتجفف في الظل ثم توضع على شبكة رفيعة من نار هادئة، ولون الزعفران أحمر برتقالي وذو رائحة نفاذة وطعم مميز، ولذا يقال له الذهب الأحمر أو ذهب الصحراء الأحمر. فهل للزعفران قيمة غذائية ودوائية؟ ندعوكم أعزائنا لتكونوا معنا. أهلا بكم مرة أخرى أعزائنا المستمعين. يحتوي أعضاء التلقيح الذكرية لنبتة الزعفران والمسمات بالأسدية على زيت دهني طيار ذي رائحة عطرية، حيث تبلغ نسبة الزيت الطيار 0.3 إلى 1.5%. وأما فوائد الزعفران الطبية فقد أثبتت التجارب العلمية الكثيرة والحديثة ما لهذه النبتة الصغيرة من مفعول كبير في مجال الطب العضوي والنفسي. فالزعفران من النباتات التي أثبتت فائدتها الطبية وقيمتها الغذائية العالمية أنه يعتبر مضادا للتشنج ويدخل السرور على قلب من يشربه، منبه للأعصاب. وقد استخدم الزعفران منذ القدم في علاج كثير من الأمراض مثل النزلات المعوية والتخفيف من غازات المعدة واضطراباتها، ولعلاج السعال الديكي ونزلات البرد. كما يدخل الزعفران في صناعة بعض الأدوية الحديثة كتلك المستعملة لطرد الديدان المعوية، والأدوية المهدئة للحالات العصبية والنفسية، والأدوية المستعملة لتنشيط الإفراز البولي، وكذلك في بعض الأدوية المستخدمة لتنشيط القلب. نحييكم ثانية. من النتائج الطبية المفيدة لتناول الزعفران كمشروب وفي الغذاء، أولاً أن الزعفران يشكل علاجا فعالا ضد الاكتئاب، حيث ثبت العلماء أن الزعفران مادة مفرحة بشكل قوي ويعطي انسجاما نفسيا ويمنع اعتلال المزاج والكآبة ويبعد الأمراض النفسية كالوسواس والمخاوف، كما يعتبر مادة مناومة. ثانيا، كما يذكر أطباء التغذية أن تناول الزعفران بانتظام يجعل خلايا العين الدقيقة الضرورية للبصر أكثر مرونة وقوة في مقاومة الأمراض، كما أبطأ الإصابة بأمراض جينية مثل التهاب الشبكية الصباغي. كما أن للزعفران تأثيرا على الجينات المنظمة لنشاط المكونات الدهنية في غشاء الخلايا، وهذا يجعل خلايا العينين أقوى وأكثر مرونة. ثالثا، يزيد الزعفران من الطاقة الجسدية ويقوي حواس الإنسان كالسمع والبصر كما قلنا قبل قليل، وكذلك حاسة اللمس، وهو مفيد في علاج اضطرابات الذاكرة. رابعا، الزعفران ينشط القلب ويمنع تسارع وارتفاع نبضات القلب ويخفض كهربة الدماغ، وهو دواء مسكن ومنشط للجهاز العصبي. في النهاية نشكركم على حسن المتابعة وجميل الإصغاء، وإلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو 28 من شعبان المعظم عام 1442 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر فروردين عام 1400 هجري شمسي، والموافق 11 من نيسان أبريل عام 2021 ميلادي. في 22 من شهر فروردين عام 1376 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 11 من نيسان أبريل عام 1997 ميلادي، أعلنت دول الاتحاد الأوروبي سحب سفرائها من طهران، وذلك بعد يوم من إصدار محكمة محلية ألمانية حكما باطلا ضد المسؤولين في الجمهورية الإسلامية. وكان قاضي المحكمة التي عرفت بمحكمة ميكونوس خاضعا لضغوط وسيطرة اللوبي الصهيوني في إصداره لحكمه المسيس، قام بتوجيه تهم ملفقة ضد الجمهورية الإسلامية بخصوص اغتيال أحد المعارضين للشعب الإيراني والجمهورية الإسلامية في ألمانيا. وبالمقابل اعتبرت الجمهورية الإسلامية حكم المحكمة المحلية في برلين باطلا ورفضته جملة وتفصيلا، وقامت بسحب سفرائها من دول الاتحاد الأوروبي. وأعلنت طهران بأن السفراء الأوروبيين الذين تركوا إيران بشكل انفعالي سيرجعون لا محالة، وهذا ما حصل إذ عاد كافة سفراء دول الاتحاد الأوروبي خائبين إلى طهران بعد فشل مؤامرة محكمة ميكونوس المسيسة. وأخيرا، وفي 28 من شعبان المعظم عام 630 للهجرة، توفي المحدث والمؤرخ الشهير ابن الحاجب. وقد ولد ابن الحاجب عام 593 للهجرة في مدينة دمشق، وبعد تلقيه للمقدمات من العلوم الدينية كرس وقته لدراسة وجمع الحديث، فزار الكثير من الأمصار الإسلامية للتزود من مكتباتها ولقاء علمائها، ويعتبر من أبرز محدثي عصره. وأخيرا، ترك ابن الحاجب مجموعة من المؤلفات طبع منها 3 كتب وكتابان مخطوطان. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 8 78 40 50. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
مرحبا بكم.
السلام عليكم يا أصدقاء،
نرحب بكم من جديد
ونلتقيكم برفقتي
فقراتنا المنوعة
المشوقة
والممتعة
والمفيدة
في برنامجكم
حديقة الأطفال.
أحبتي الحلوين من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ونقدم لكم من خلال برنامجكم حديقة الأطفال أمتع الفقرات وأحلى القصص
لنقضي أوقات حلوة ولحظات سعيدة مع بعضنا البعض يا أصدقاء.
أيها الأصدقاء، في فقرة قصة اليوم أعددنا لكم قصة حلوة وجميلة نتمنى أن تعجبكم كثيرا،
وهي تحكي عن بعض الأصدقاء الذين لا يتحلون بالآداب الضرورية تجاه الآخرين.
نعم، فاحترام الكبير وطاعته وعدم مخالفته يعتبر من الآداب الحسنة،
ومساعدة الفقير أيضا يا أصدقاء يعتبر من الآداب الصحيحة والجيدة،
وعدم الكذب وقول الصدق دائما أيضا يعتبر من الآداب الحسنة.
لذلك يا أحبائي، إن من يتخلى عن هذه الآداب فإنه يكون بنظر الآخرين شخصا غير محبوب وغير مؤدب.
نعم، أما الصديقة توتا، نعم توتا الحبيبة، فقد أعدت لكم معلومة جميلة وجديدة سوف تقدمها لكم في فقرتها الخاصة بها، وهي فقرة معلومة العصفورة.
وقبل ختام حلقة اليوم وكالمعتاد سنكون مع أحد الأصدقاء وهو يقص علينا قصته في فقرة أخبار الأصحاب.
أوقات حلوة وممتعة نتمناها لكم أيها الأصدقاء، وأنتم تتابعون فقرات البرنامج المنوع برنامج
حديقة الأطفال.
فقرتنا مع فقرة قصة اليوم،
وقصتنا ستكون حول موضوع عدم التحلي بالأدب.
هذا الموضوع الذي غالبا ما يؤدي إلى الوقوع في مشاكل مع الآخرين،
ولذلك أيها الأصحاب، أيها الأحباب، ننصحكم بالتحلي بالأدب واحترام الآخرين، خصوصاً ماما وبابا.
نعم، إذن تعالوا معنا يا أصدقاء لنتابع قصة الدب الذي كان كثيراً ما يتصرف مثل ما يريد ولا يستمع إلى نصائح الأكبر منه.
أصدقاء، كان يا مكان، كان هناك دب صغير وجميل، لونه أبيض وهو نشيط جدا ولا يتكاسل من أي شيء، لكنه كان عنيدا جدا ولا يستمع إلى نصائح أمه ولا إلى نصائح أبيه، لا يهتم بكلام الآخرين من أصدقائه وحتى إخوته الذين كانوا يحاولون أن ينصحوه. في يوم وهو يلعب في الغابة مع مجموعة من أصدقائه،
هيا هيا بسرعة، هيا
سوف ألحق بك، سوف ألحق بك مهما حاولت أن تركض أكثر.
هيا يا فيل، هيا، فسوف يلحق بك القرد. هيا،
لقد أمسكت بك.
أنت ثقيل جدا يا فيل.
نعم جسمي ثقيل، لا أستطيع.
سوف أقوم بالركض بدلاً عنك. بل أنا سوف أركض. أرجوك يا دب، أنا أريد أن ألعب. لا لا، قلت أنا سوف أركض ويركض من بعد القرد.
هيا هيا يا دب لنبدأ الركض.
هيا لنبدأ.
حاول أن تمسك به يا قرد، حاول، إن جسمه ثقيل أيضا.
إذا كنت شاطرا فحاول أن تمسك به.
احذر يا دب، سوف تقوم في النار.
أنا لست فيلا مثلك. يا دب، الفيل يحاول أن ينصحك. لا داعي للنصيحة، فنحن نلعب ولا نفعل شيئا آخر.
أيها القرد، قل لي.
سوف أمسك بك.
هيا أمسك به لو كنت قادرا على ذلك. هيا يا قرودي، إن قفزاتك مضحكة.
ولماذا تهزأ بي؟
لأن هذه هي الحقيقة، إن قفزاتك مضحكة وشكلك مضحك جدا.
هذا ليس صحيح يا دب.
لا تركض بهذه الطريقة، سوف تقع في النار.
أنت لا تعرف قدراتي، تظنني بطيء الحركة مثلك؟
يا دب، أنت دائما تهزأ من الآخرين.
لأنكم لستم مثلي، أنا أفضل منكم جميعا.
أنت وأنا والفيل والقرد كلنا أصدقاء.
نعم أصدقاء.
ماذا تقصد من كلامك؟
أقصد أننا يجب أن نحب بعضنا ونحترم بعضنا.
لا تحاول أن تعطيني النصائح، مفهوم؟
اسمع أيها دب، اسمع، أنا نصحتك يا دب وقلت لك انتبه لنفسك لكي لا تقع في النار.
لن أقع، ولو وقعت في النار فسوف أسبح في الماء.
لكن الماء بارد جدا يا دب.
بارد؟ وهل نسيت أنني الدب والدب يحب السباحة في الماء وحتى في الشتاء.
لكنك تعرف أن النهر ربما فيه بعض التماسيح وبعض الأسماك الكبيرة.
التماسيح تستطيع أن تقطع يدك وربما رقبتك.
أنا دب قوي جدا، لا أخاف من التماسيح ولا من الحيتان.
أيها الدب لا تكن مغرور. نعم لا تكن مغرور أيها الدب.
لماذا لا توافق على النصيحة؟
أنتم لا تستحقون أن تكونوا أصدقائي أبدا.
نعم نحن أيضا نحب أن يتحلى أصدقاؤنا بالأدب والاحترام.
سوف أترككم حتى أتخلص من كلامكم المزعج.
أرجوك يا دب لا تتعجل في الكلام، فنحن أصدقاء ونحب بعضنا.
سوف أترككم إلى اللقاء.
وإلى أين يا دب؟
سوف أذهب لألعب لوحدي يا فيل. إلى اللقاء.
لا تذهب يا دب، لا تذهب يا صديقي، لا تستعجل.
لماذا أنت عصبي المزاج أيها الدب؟ لا أحب أن يكلمني أحد، لا أحب.
كم إنه مغرور. عد يا دوب، لا تذهب، عد أرجوك.
لا ينفع، إنه لم يعد يسمعنا.
إنه دائما عصبي المزاج ودائما يستهزئ بكلام الآخرين.
كلامك صحيح.
كذا يا أصدقائي، ترك الدب أصدقاءه ولم يستمع إلى كلام الفيل وإلى كلام القرد، لأنه تعود دائما على عدم التحلي بالأدب وعدم الاستماع إلى كلام الأكبر منه. وهو في الطريق يريد العودة إلى البيت، شاهد الدب سلحفاة تمشي ببطء، فقال لها:
أنت يا سلحفاة؟
نعم يا دب، نعم. ماذا تريد؟
توقفي، أريد أن أكلمك قليلا.
ماذا؟ تكلمني؟
نعم، أين أنت ذاهبة يا سلحفاة؟
أنا أتجول قليلا لوحدي أيها الدب.
لوحدك؟
نعم.
وهل تحبين الوحدة؟
ومن يحب الوحدة يا بني؟
أنت تقولين أنك تريدين أن تتجولي لوحدك.
أنا أتجول لوحدي لأنني أعيش وحدي، فماذا أفعل؟
إذن ما دمت لوحدك وأنا لوحدي سوف ألعب معك.
تلعب معي؟ أمرك مضحك يا بني.
مضحك؟ ولماذا تقولين هذا الكلام؟
لأنك لا تميز بين الكبير والصغير. فأنا سلحفاة مسنة يا بني، ألا ترى؟
مسنة؟ وماذا يعني؟
نعم، أنصحك بأن تعود إلى أمك، فهي حتما ستكون قلقة عليك.
وما شأنك أنت؟ فأنا لن أعود إلى البيت بعد الآن.
أنت مخطئ يا بني، أرجوك استمع إلى نصيحتي، فأنا كبيرة في السن.
وكم عمرك أيتها السلحفاة؟
أنا كبيرة جدا يا بني، ألا ترى؟
أنتم الكبار مملون جدا ولا تحبون الحركة مثل السابق عندما كنتم صغارا.
هيا يا بني، عد إلى بيتك، عد إلى أمك وأبيك.
لا، سوف أتركهم. نعم، سوف أتركهم لأنني أشعر بالضيق منهم أيتها السلحفاة.
لا تقل هذا الكلام يا دب، يا صغير العزيز، فهذا ليس لصالحك.
لا أحب أن أسمع هذا الكلام يا سلحفاة منك. نعم.
ولماذا تتكلم هكذا يا بني؟ فهذا لا يليق بك أبدا.
لا تتدخلي بشؤوني،
فهي حياتي وأنا حر بها.
يا بني، أفضل شيء هو أن يرضى عنك أبوك وترضى عنك أمك.
لقد تعبت من هذا الكلام، تعبت منه كثيرا أيها السلحفاة.
يا إلهي، أنت مخطئ جدا أيها الدب الصغير.
لا، لم أكن مخطئا.
لا، بل أنت مخطئ، أنت مخطئ صدقني.
نعم أعزائي، ترك الدب السلحفاة وقرر مع نفسه أن لا يذهب إلى البيت، ولما شعر بالجوع قرر أن يذهب إلى النهر ليصطاد سمكة. وهكذا يا أصدقاء، لما شعر الدب بالجوع لجأ إلى النهر دون أن تعلم أمه بالأمر، وحتى لم يعلم أبوه أيضا، لأن الدب لم يعد إلى البيت ولم يقل لهما ماذا سوف يفعل، وهذا ما جعل أمه وأباه قلقين جدا عليه. بالتأكيد إن هذا القلق أيضا لم يهتم له الدب، لأنه لماذا يا أصدقاء؟ نعم يا أعزائي، لأنه لم يكن يتحلى بالأدب ولا بالاحترام للكبير.
كم أنا جائع، سوف أنتظر حتى تقفز سمكة وألتقطها. هذه واحدة. يا للحظ السيء، سقطت من يدي. تلك واحدة أخرى، سوف أقفز في الماء حتى أمسك بها. يا للخسارة، فلتت هذه السمكة الأخرى من يدي.
يا دوب، يا دوب،
وماذا تريد أنت أيها العصفور؟
أمك وأبوك قلقان عليك كثيرا.
ألا ترى بأنني أصطاد السمك؟
دعي السمك، دعي السمك وعد إليهما، فهما لا يستحقان هذا القلق عليك.
ومن قال لك ذلك؟
لقد شاهدتهما بنفسي، المسكينان يتجولان في الغابة ويبحثان عن.
اذهب، اذهب واتركني، هيا اتركني.
ولكنهما والديك، انهما مسكينان.
ليس لي شأن في ذلك، انا جائع واريد ان اصطاد سمكة لاكلها. هيا.
لكنهما مسكينان، الا تسمع؟
أنت مزعج، هيا اغرب عني، هيا.
ماذا تقول؟ وفي هذه الأثناء أحباء الحلوين، اضطر الدب بعد أن فشل في الإمساك بسمكة، اضطر أن يرمي بنفسه في الماء، وراح يسبح ويسبح بحثا عن سمكة. وفجأة ظهر له تمساح كبير مفترس.
يا إلهي، التمساح قادم إلى هنا. لا، لا أعتقد أنه أسرع مني. سوف أمسك بالسمكة ومن ثم أخرج منها. نعم. يا إلهي، يبدو أن هذا تمساح ضخم جدا. بدأت أشعر بالخوف منه. سوف أحاول الخروج بسرعة قبل أن يمسك بي.
وهكذا يا أصدقاء، لما حاول الدب الخروج من النهر فشل في ذلك. أتعلمون لماذا يا أصدقاء؟ نعم، لأن التمساح قد اقترب منه كثيرا، ولما هجم عليه اضطر الدب أن يواجهه ويستخدم قوته هو الآخر. وفعلا يا أحبائي، فقد بدأ الدب يسارع التمساح لكي لا يعطيه الفرصة أن يؤذيه،
واستمر الصراع بين الاثنين حتى بدأ الدب يشعر بالتعب.
النجنة النجنة يا إلهي النجنة.
أنا قادم يا بني أنا قادم. لا تخف لا تخف، حاول أن تقاوم، حاول.
أسرع يا أبي أسرع، سوف يلتئم التمساح، أسرع. تبا لك يا تمساح.
لحظات لحظاته وسوف أقفز في الماء. لا تهتم يا بني، لا تهتم.
هيا أرجوك
لا تخف، أنا قادم. لقد اقتربت منك، لا تخف لا تخف، سوف أقفز.
نعم، وهكذا أحبتي الحلوين قفز الدب الأب في النهر لكي يساعد ابنه الدب الصغير في مقاومة التمساح والإفلات منه ومن فكيه المفترسين الكبيرين. وظل الدب الأب والدب الابن يضربان التمساح حتى شعر التمساح بالفشل، فترك الدب الصغير وغاص مرة أخرى في النهر. ولما خرج الاثنان الدب الأب والدب الابن، قال الدب الابن لأبيه:
أعتذر يا أبي، أعتذر منك كثيرا، فلولاك لقض علي التمساح.
كنت مخطئا يا بني، لقد تركت أصدقائك وتركت أمك وأباك.
نعم نعم يا أبي، لقد نصحني أصدقائي كلهم، لكنني لم أستمع إلى كلامهم.
يا بني، إن التحلي بالأدب والاحترام أمر ضروري جدا.
ما تقوله صحيح يا أبي، لقد أخطأت عندما لم أحترم الآخرين وأستمع إلى نصائحهم. نعم يا أبي.
وهكذا يا أعزائي الحلوين، بعد أن وجد الدب أنه كان مخطئاً تجاه الآخرين ومخطئاً بسبب عدم تحليه بالأدب والاحترام، اعتذر وقرر أن يغير أخلاقه، فصار محبوباً من قبل الجميع وصار يستمع إلى نصائح الأكبر منه، خاصة أمه وأباه. أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأطفال أيها الصغار أصدقائي، أينما كنتم في حديقتكم حديقة الأطفال، تستمعون إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أما الآن لنستمع معا إلى الأنشودة الجميلة التي أعدها لنا مخرج هذا اللقاء. نستمع معا إلى هذه الأنشودة الجميلة.
نعم نستمع إلى الأنشودة، هيا بنا يا أصدقاء.
هيا.
نحن فتية نطلب الأدب، كل واحد يحمل الكتب. نحن فتية نطلب الأدب، كل واحد يحمل الكتب. نبتغي بها أرفع الرتب، هذا ديننا حق وشب. نبتغي بها أرفع الرتب، هذا ديننا حق وشب. بين ديننا والعلا نسب، هذه أرضنا تنبت العشب. ماء نهرها ماء نهرها سائل الذهب. ماء نهرها ماء نهرها سائل الذهب. نحن فتية نطلب الأدب، نحن فتية نطلب الأدب، كل واحد يحمل الكتب. نحن فتية نطلب الأدب، كل واحد يحمل الكتب. نبتغي بها أرفع الرتب، هذا ديننا حقه وجب. نبتغي بها أرفع الرتب، هذا ديننا حق وجب، بين ديننا والعلا نسب، هذه أرضنا تنبت العجب، ماء نهرها ماء نهرها سائل الذهب، ماء نهرها ماء نهرها سائل الذهب، نحن فتية نطلب الأدب.
أما الآن أصدقائي أعزائي، وصلنا إلى فقرة معلومة العصفورة. ومعلومة العصفورة سوف تكون ماذا تكون؟ إذن سنعرف منها إني أسمع صوتها، إنها قد أتت صديقتنا العصفورة توتا. توتا أهلا بك. مرحبا يا أصدقاء، أنا توتا. أصدقائي، في يوم شاهدت النحلة صديقتي وهي تقفز من زهرة إلى زهرة أخرى، تخرج من حديقة وتدخل حديقة أخرى. في الحقيقة يا أصدقائي، لقد زاد هذا الأمر الفضول في نفسي، فقررت أن ألاحقها وأراقب لماذا تتنقل هكذا باستمرار. وبعد أن لحقتها طويلا شعرت بالتعب وشعرت بالملل، قلت مع نفسي: لقد تعبت يا توتا، والنحلة لا تزال تتنقل بين الأزهار المختلفة في الحديقة. لذلك أسرعت بها، ولما وصلت قربها قلت لها: لقد راقبتك كثيرا وأنت تتنقلين من زهرة إلى زهرة أخرى، كم أنت صبورة في عملك، أنا أعلم أنك تصنعين العسل، ولكن ممكن تقولي لي كم تتنقلين يوميا حتى تعدين العسل؟ قالت النحلة: نحن النحل الذين نعيش في الخلية نقطع يوميا ما يزيد عن 1,400,000 كيلومتر لجمع ما يكفي لتكوين كيلوغرام من العسل من رحيق الأزهار. أليست معلومة جميلة يا أصدقاء؟ ها، شكرا لكم، شكرا، إلى اللقاء.
نعم يا أصدقاء، وبعد أن تابعنا صديقتكم توتا، نتابع الآن يا أحبائي فقرة أخبار الأصحاب. وأخبار الأصحاب يقدمها لكم اليوم الصديق ناصر. تعالوا معنا لنستمع إلى قصة ناصر.
أخبار الأصحاب.
أعزائي أصدقائي، كتب لنا ناصر في رسالته يقول: مرحبا يا أصدقاء، أنا ناصر. في يوم من الأيام خطر في بالي أن أخيف أخي الصغير، خاصة وأن أمي وأبي قد خرجا من البيت بعد أن طلبا مني أن أعتني بنفسي وأعتني بأخي الصغير حتى يعودا. ففكرت: ماذا أفعل؟
أها، خطرت في بالي وبسرعة فكرة وجدتها ممتعة، حتى أخيف أخي الصغير ونضحك قليلا.
هل تعرفون يا أصدقائي ماذا فعلت؟ لقد أطفأت مصباح الغرفة وجعلتها مظلمة، ومن وراء الباب بدأت أنادي حتى ينهض من نومه. وبعد دقائق نهض أخي من نومه، أراد الخروج من الغرفة، ولما فتح الباب صرخ صرخة عالية من الخوف. هل تعرفون يا أصحابي ماذا فعلت حتى يصرخ؟
نعم يا أصدقاء، يقول ناصر: ارتديت قناعا مخيفا اشتريته في يوم من الأيام، ولما شاهدني أخي فزع فزعا شديدا وراح يصرخ، وقد سقط مغميا عليه بسبب ذلك. الحقيقة يا أصدقاء، أنا ندمت كثيرا وشعرت أنني أخطأت بحق أخي، خاصة وأنه صغير ولا يجوز التصرف معه بهكذا تصرفات، وتعهدت بألا أفعل ذلك مع أخي أو أي شخص آخر، وأنصح أصدقائي أن لا يفعلوا ذلك مع إخوانهم. وهكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح، أثر نقعها للعراق الجريح فقد شق سيف المراد الضريح، وذا جدك السبط فيها دبي رقى صدره الغاصب المستبي، وذا جدك السبط فيها دبي رقى صدره الغاصب المستبي. عينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين، ففي الطف ينخاك نحر الحسين، وجسر الأئمة في الكظمين.
لعينيك يا سيدي ألف عين ترتل آيات نصر مبين، ففي الطف ينخاك نحر الحسين وجسر الأئمة في الكاظمين.
يا ابن الهدى أين نلقاك أين؟ أما آن للفجر فينا يمين.
وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي، وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي. إليك اشرأبت قباب الغريب وهزت طفوف اشتياق جديد، إلى الوعد في ثأرك المقبل وبشرى الرسالة والمرسلين.
فحتى مليل العدا ينجلي لمرآك للثأر يا ابن علي.
وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي، وذا جدك السبط في آدبي رقى صدره الغاصب المستبي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة من الله وبركاته. بتوفيق الله نلتقيكم شاكرين في حلقة جديدة من هذا البرنامج، فأهلا بكم ومرحبا. أيها الأفاضل، كانت لنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج قراءة قصيرة لأبيات من أحد المصاديق المهمة لشعر الحكمة الهادية إلى آفاق الفلاح والنجاح. إنه شعر المناجاة الدعائية التي تشتمل على الصلوات على حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار. وهذه الصلوات القدسية أمرنا الله عز وجل بها في قرآنه المجيد، وهدتنا الأحاديث الشريفة إلى كثرة خيراتها وبركاتها، فهي من مصادق الحكمة التي من يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا حسب ما أكدت النصوص الشريفة. الأبيات التي قرأناها في الحكمة السابقة هي من إنشاء الأديب اللبناني المعاصر الأخ عبد الحميد محسن سليمان، وهي ضمن قصيدة معبرة نقرأ لكم مستمعين الأفاضل شطرها الثاني مع تكرار مطلعها البليغ. تابعونا على بركة الله. قال أخونا الأديب عبد الحميد: يا ربي صل على النبي عطر الوجود الأطيب، وعلى ذويه وآله نهر الفرات الأعذب. أنعم علي بفضلهم نعما تجيب مطالبي، خير المنابع إنهم في الكون خير مشاربي.
روحي فدا أرواحهم وفداهم أمي أبي، فبحقهم ربي أزل عني جميع مصائبي، واستر عيوبا جامة حجبت دعاء الطالب. وأجب دعانا ربنا، وأجب سؤال الراغب، بجميل عفوك غافرا ذنبي وسوء مكاسبي. مولاي قربني بهم، فبهم إليك تقربي، واكتب لنا بجوارهم دار النعيم الأرحب. فبهم لنيل شفاعة تجري دموع التائب. بلغ الله أخانا الأديب اللبناني المعاصر الأستاذ عبد الحميد محسن سليمان مناه، وما رجاه من الله في هذه المناجاة الصلواتية المؤثرة التي قرأنا لحضراتكم أبياتها مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، وضمن لقاء اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة. أشكركم على كرم المتابعة، وأتمنى لكم أطيب الأوقات، ونسألكم الدعاء.
قصتي من عالم الذنب، وأنا مسؤول اختياري، أدري بالخير أدري بالشر، وانتظر لحظة مساري للحشا وتكويني ظهر، تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر، واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني، اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي جبيني، وكل فعل بيدي أصونه، عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري، وجنة تقابلها ناري. جيت وما أدري المسافة، مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم له وخاف صبحي أنت سائي. يا أخي والله حسافة غفلتي موت.